الإسرائيلي تتعلق بمنشأته النووية، وأكد خطيب أن هذه الوثائق من شأنها تعزيز القدرات الهجومية للجمهورية الإسلامية، مضيفا أنها تتضمن معلومات حول علاقة الكيان الإسرائيلي مع الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان أخرى. يذكر أن جهاز الأمن الداخلي للكيان الإسرائيلي الشباك اعترف بوقت سابق باعتقاله مستوطنين اثنين للاشتباه في ارتكابهما جرائم أمنية تتعلق بإيران. لقراءة الإنجاز الاستخباراتي الجديد من قبل جهاز الاستخبارات الإيراني، نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي الأستاذ صالح القزويني.
أنا أعتقد أن هذا الإنجاز الكبير والمكسب العظيم فرحة كبيرة تقدمها إيران، وعيدية للمظلومين في غزة، أولئك الذين ذرفوا الدموع طيلة الفترة الماضية، أولئك الذين قتلوا على يد الكيان الصهيوني، أمة فجعت باستشهاد السيد حسن نصر الله. وهذا الخبر الحزين يعني أثر بشكل كبير في قلوب الأمة الإسلامية. هذا الإنجاز الكبير أعتقد يساوي فرحة كبيرة للأمة الإسلامية أن إيران اخترقت الكيان الصهيوني. الإعلان عن هذا الإنجاز في هذا الوقت في خلال المفاوضات، وخاصة الإعلان عن يعني حجم الترسانة النووية الإسرائيلية، عدد القنابل، مدى فاعلية ومدى نشاط هذا البرنامج، سيحرج الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم وتقعد وتقول أنها تريد منع إيران من امتلاك القنبلة النووية. هذا الكيان الصهيوني يمتلك القنابل النووية، هذا الكيان الصهيوني يعبث بأمن المنطقة ويشكل خطر كبير وداهم للمنطقة. أين أنت يا ولايات متحدة؟ أين أنت يا ترامب من نتنياهو من الكيان الصهيوني؟ أيضا سيكون هذا الإنجاز أعتقد أنه سيبرهن على ما تقوله إيران. إيران تقول أن الأجهزة الملوثة التي وجدت في منشأتين نووية هي نتيجة تخريب إرهابي.
شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على ضرورة تخلى الولايات المتحدة عن الانصياع لسياسة الاحتلال الإسرائيلي وترك فرض الأوامر إذا كانت راغبة بالتوصل لاتفاق مع إيران. وأعرب محمد باقر قالباف عن استعداد طهران لبناء الثقة في سلمية برنامجها النووي شريطة رفع الحظر مع الحفاظ على نشاط التخصيب داخل الأراضي الإيرانية. قاليباف انتقد المقترح الأمريكي الأخير الذي لم يتضمن حتى إشارة إلى رفع الحظر عن طهران، معتبرا هذه المسألة دليلا على سلوك واشنطن المتناقض وغير الصادق. استشهد وأصيب 10 المدنيين إثر ارتكاب قوات الاحتلال مجزرتين قرب مراكز توزيع للمساعدات الجنوبية ووسط قطاع غزة. مصادر طبية بالقطاع أكدت أن حصيلة ضحايا المجزرتين بلغت 5 شهداء وأكثر من 70 مصابا، لافتا إلى أن الجريمتين وقعتا في رفح ومحور نتسرين. من جهتها أقرت مؤسسة غزة الإنسانية الخاضعة لإشراف أمريكي إسرائيلي أقرت بفشلها في مهمة توزيع المساعدات على الأهالي. بدوره اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة هذه المراكز بانتهاك أبسط معايير العدالة والكرامة، معربا عن استعداده لتأمين المساعدات فور دخولها للقطاع وفق آليات المنظمة الأممية. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 20 شهيدا. الإعلام الفلسطيني أكد أن قوات الاحتلال نصفت مباني سكنية في مخيم جباليا شمالي القطاع، مشيرا إلى استهداف مروحية إسرائيلية مدينة غزة وإلى ارتكاب الاحتلال مجزرة في حي الصبر في نفس المدينة. أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المدنيين فضلا عن وجود العالقين تحت الأنقاض. وفي جنوب القطاع تعرضت مناطق متفرقة من خان يونس إلى ضربات من جيش الاحتلال بقذائف المدفعية. تستعد قافلة في تونس للانطلاق باتجاه معبر رفح جنوب غزة للمطالبة بوقف حرب الإبادة وكسر الحصار عن القطاع. تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس أوضحت أن القافلة المغاربية ستتوجه إلى معبر رأس جدير على الحدود التونسية الليبية، ثم السير على الطريق الساحلي وصولا إلى القاهرة ثم رفح، لافتة إلى مشاركة شخصيات نقابية وسياسية وإعلامية وغيرهم بهذه الفعالية. هذا وانضم آلاف الأشخاص من دول المغرب العربي إلى القافلة التي تحمل معها مساعدات إنسانية إلى سكان غزة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخران برصاص الاحتلال جنوب الخليل في الضفة الغربية وفي طول كرم. قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال هدمت مباني فلسطينية في مخيم طول كرم لليوم الثالث على التوالي، مشيرة إلى إصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية شوفا. إلى ذلك هاجم مستوطنون أراضي زراعية وأقدموا على سرقة أغنام من الحظائر في قرية الطويل في نابلس. اندلعت اشتباكة بين محتجين وقوات الأمن في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية على خلفية مداهمات قامت بها كوادر وكالة الهجرة في المدينة. وأعلن البيت الأبيض توقيع الرئيس دونالد ترامب مذكرة لنشر عناصر الحرس الوطني في المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا بهدف التصدي للفوضى. يأتي هذا الإجراء بعد تحذيرات لترامب من تدخل الحكومة الاتحادية للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة ضد تنفيذ القانون بحق المهاجرين. وانطلقت الاحتجاجات مساء الجمعة الماضية بعد اعتقال السلطات العشرات بتهمة مخالفة قوانين الهجرة، فيما حاصر المحتجون أحد المباني الحكومية مع قيامهم بأعمال شغب في الشوارع. أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل للآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرفيد بريف محافظة القنيطرة في الجنوب السوري. وأكدت المصادر إصابة 3 أشخاص إثر عدوان نفذه جيش الاحتلال في قرية بيت جن، فيما زعم جيش الكيان أنه استهدف بواسطة إحدى مسيراته أحد عناصر حركة حماس. إلى العناوين. وزير الأمن الإيراني يؤكد أن الوثائق المسربة من الأراضي المحتلة من شأنها تعزيز قدرات إيران الهجومية. مجزرتان للاحتلال عند مراكز المساعدات بغزة وارتقاء أكثر من 20 شهيدا بقصف الاحتلال منذ فجر اليوم. تصاعد حدة المواجهات بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية احتجاجا على سياسة ترامب ضد المهاجرين. في أمان الله.
Oh. فلسطين الأبي يذوب عواصف غزة حيني تهب ترعب والظلام يدوب موسى وعص التويانة يقلب كل حجر صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا
أبد والله من عوفة
كل مسلم متف الحق وقلب نبض زيتون حقيقة وموح المهاية قطرت كل بني صنيان
الأرض لنا والبحر لنا ستعود لنا قدس وطنا
خزي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم ما تأثير تصعيد المقاومة عملياتها في غزة؟ كيف يمكن تناول الموقف الدولي وصمته أمام جرائم الاحتلال؟ ما تداعيات العمليات على كيان الاحتلال سياسياً وعسكرياً وأمنياً؟ غزة تقاوم والاحتلال يتخبط موضوع برنامج فلسطين اليوم ب بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. في قلب المعركة المستمرة على أرض غزة، تواصل المقاومة الفلسطينية تسجيل مواقف بطولية في مواجهة آلة الحرب الصهيونية التي لم تهدأ منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى. وفي تطور ميداني لافت، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف تجمعات لقوات الاحتلال وآلياته شمال شرق خان يونس، بالتوازي مع تنفيذ كمائن نوعية شرق مخيم جباليا أسفرت عن وقوع خسائر مباشرة في صفوف العدو ضمن سلسلة عمليات تنفذها المقاومة لعرقلة التوغل الصهيوني. ولم تكن هذه العمليات منفردة، فقد أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن استهداف مماثل لمواقع وآليات الاحتلال في نفس المنطقة، ما يشير إلى تنسيق ميداني فاعل بين فصائل المقاومة على أرض المعركة. وفي موقف يحمل دلالات استراتيجية، حذر أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام من المساس بحياة الأسير الصهيوني متان تيسن جاوكر، مؤكدا أن الاحتلال لن يتمكن من استعادته حيا في حال أصر على الحسم العسكري. هذه التطورات تأتي في ظل عدوان صهيوني متواصل وقصف ممنهج يطال الأحياء المدنية والبنية التحتية وسط صمت دولي مريب وتخاذل إنساني يكاد يوازي فداحة الجريمة. وبين تصاعد العمليات وتآكل الثقة داخل كيان الاحتلال تتزايد التساؤلات: إلى أين تمضي هذه الحرب؟ وما ثمنها السياسي والإنساني على طرفي المواجهة؟ هذا السؤال يرد عليه الزميل علي بردة في التقرير التالي.
لم يعد إصرار حكومة العدو مفهوما لدى شريحة واسعة من الأوساط الصهيونية المتابعة في ظل التناقض في المواقف بين المستويات السياسية والعسكرية حول جدوى استمرار الحرب على غزة وجدوى العملية العسكرية تحت عنوان عربات جدعون، ليجد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو نفسه أمام عملية تكرار لسيناريوهات فاشلة لإخضاع الفلسطينيين.
نحن في حالة خاسر، ومن غير الواضح بالتحديد ما هو الأسلوب والطريقة، فهل سنقوم بالعمل بقوة جديدة ونحن نقوم بعمل بري؟ لكن لا يبدو أننا نقوم بعمل حاسم، وآمل جدا أن تؤدي العملية القتالية إلى نتيجة مختلفة عما قمنا به في الأشهر 18 الأخيرة.
والسؤال الذي لا يجد إجابة لدى أوساط العدو المعنية هو: ما الذي ستجنيه إسرائيل من احتلال جزء كبير من غزة سوى عبء اقتصادي أو خسائر في صفوف الجنود وتوزيع مساعدات غذائية تحت إشراف صهيوني أمريكي؟ ما هو إلا تلطيف لتنفيذ مخطط التهجير والذي يبدو شديد الصعوبة إن لم يكن مستحيلا.
ممنوع علينا الكذب على الجمهور، فلا يوجد احتلال ولا تهجير. ويطرح السؤال اليوم: من الذي سيرمم غزة؟ وقد قلت منذ البداية الحرب: لا تتلاعبوا بموضوع المساعدات الإنسانية، فهذا هراء، وخطة الجنرالات كانت هراء.
هناك خداع إضافي، الأمر يتعلق بتمرير 10 شاحنات يوميا خلال أسبوع، وسيكون الأمريكيون هنا، وسموتريتش لم يدفع المال لا هنا ولا هناك، كل ذلك عملية خداع كبيرة.
وفيما يقوم نتنياهو والمقربون منه بترويج أنه لا أفق لنهاية الحرب على غزة، فإن رئيس الأركان أيال زمير وهو الخبير بحالة الجنود الصعبة قال إنه لا يوجد حرب لا نهاية لها، وأن الفرصة مواتية اليوم لإطلاق سراح الأسرى، ما يعني أن الأمر متعلق بمتخذي القرار في إسرائيل.
طابت أوقاتكم بكل خير، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالخبير الاستراتيجي سيادة العميد نضال زهوي من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحايا لك ولمستمعيك، ويعني نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالعمل الاستخبارات العظيم الذي سيحول مجريات كل اللعبة النووية لصالح محور المقاومة. تفضل.
نعم، بارك الله فيكم. سيادة العميد، ما دلالات تصاعد وتيرة العمليات النوعية لفصائل المقاومة خصوصا الكمائن والتفجيرات التي تستهدف قوات الاحتلال داخل المناطق المتوغلة في قطاع غزة؟ وهل تعكس هذه العمليات تبدلا في موازين الاشتباك الميداني بعد أشهر من العدوان المتواصل؟
صحيح، لنكن دقيقين في التوصيف. تصاعد العمليات بهذا المعنى هو ليس تصاعد عمليات المقاومة، إنما تصاعد عمليات الإسرائيلية التي تدخل في نطاق هذه الكمائن المحكمة للمقاومة. يعني لا يمكن أن نقول قد تصاعدت أعمال كمائن. الكمائن هي لحركة العدو وليس لحركة المقاومة، إنما هناك عمليات متصاعدة للمقاومة كثيرة من نوع آخر. نعم، هذه العمليات المحكمة التي تقوم بها المقاومة في فلسطين المحتلة وخصوصا في قطاع غزة،
نعم،
هي نوعية واستراتيجية في للغاية وفي غاية الأهمية، لأنها تستنزف الطاقة البشرية في قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، وتفشل عمليات عربات جدعون بالكامل في قطاع غزة. لذلك يعني نعم، هي ستغير المعادلات، وخصوصا أن مستوى التشظي في الشارع الإسرائيلي من الناحية السياسية ومن الناحية الشعبية أصبحت بالكامل ضد هذه العملية. يعني ليس بالكامل ولكن بنسبة كبيرة حسب استطلاعات الرأي، أنها أصبحت ضد العمليات العسكرية في قطاع غزة، ويعني تضغط باتجاه إبرام صفقة تبادل الأسرى. نعم، هذه النوع من العمليات غيرت المعادلات، وخصوصا هي مدعومة ومساندة من قبل القوات اليمنية التي تؤثر على الاقتصاد وتؤثر على حركة الملاحة الجوية في فلسطين المحتلة. نعم. تفضل.
طيب، كيف يمكن فهم الرسالة السياسية والعسكرية من تحذير أبو عبيدة ناطق باسم القسام بشأن مصير الأسير الصهيوني ماتان تسينغا ووكر، وما الأبعاد التي تحمل هذه الرسالة في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني هل يشكل ذلك ورقة ضغط استراتيجية في يد المقاومة؟
نعم، هي ورقة ضغط لتسريع عملية التفاوض والتنازل، يعني تجد طبعاً كثير من عناصر القوة، يعني الفشل الميداني لقوات الاحتلال والعمل العمل الحرب النفسية هذا البيان سيؤدي إلى تسريع يعني نتنياهو عن الشجرة، وخصوصا اليوم هناك تشظي كبير داخل الجيش الإسرائيلي داخل مؤسسات الدولة الإسرائيلية، ولا يزال فقط من يعني يحاول يعني المضي قدما في الحرب هو فقط اليمين المتطرف الذي أصلا اليوم يبتز نتنياهو بعمليات أخرى في مناطق أخرى كابنان مثلا ما حصل قبل عشية عيد الأضحى. تفضل.
طيب إلى أي مدى نجحت فصائل المقاومة الفلسطينية في تفكيك تكتيكات العدو الصهيوني داخل غزة من خلال الكمائن المتتالية؟ ما الذي يكشفه ذلك عن جاهزية المقاومة ميدانيا واستخباراتيا؟
نعم، هي تفككت. يعني اليوم المقاومة الفلسطينية كان لديها القدرة على تفكيك تكتيكات العدو التي يعني تغيرت وتبرمجت حسب المعطيات الجديدة في المعركة، وأي بالقضم البطيء، وهذا القضم البطيء تسعف أو تساعد المقاومين في طريقة نصب الأفخاخ والكمائن وإحداث بقع قتل للعسكريين في الجيش العدو الإسرائيلي في أماكن محكمة. نعم، المقاومة الفلسطينية قادرة وقد فككت منظومة التكتيكات الجديدة التي تحصل اليوم في قطاع غزة.
نعم.
يعني ما يحصل اليوم في قطاع غزة هو تفوق ميداني لعناصر القسام والفصائل الأخرى، وليس تفوق العدو الإسرائيلي، وخصوصا أن يعني مستوى العمليات في الجيش الإسرائيلي محبط، ويعني يؤثر حتى كذلك على استدعاء الاحتياط ويستنزف الطاقة البشرية بالكثير من العناصر. تفضل.
طيب، ما الأسباب الحقيقية وراء الصمت الدولي المتواصل إزاء الجرائم المرتكبة في قطاع غزة؟ هل هناك أطراف دولية تتواطى مع الاحتلال ضمنيا لإطالة أمد العدوان؟ وما الدور أو حدود الدور الإنساني المسموح به دوليا تجاه القطاع المحاصر؟
نعم، الحقيقة لا يوجد أي ضغط دولي باتجاه إسرائيل أو الكيان المؤقت لثنيه عن هذه العمليات. اليوم فقط هناك بعض الدول التي أصلا لا تخرج من سياق السياسة الأمريكية في العالم كفرنسا وبريطانيا، وهذا الضغط طبعا لا يؤثر، لا يقدم ولا يؤخر كثيرا، لأنها لا تمتلك عناصر القوة لكي تحدث فارق في السياسة الخارجية للكيان المؤقت.
نعم،
السكوت والرضا هو من قبل الأمريكيين، لأن من مصلحة الأمريكية هو الانتصار الإسرائيلي. صحيح أنه من الممكن أن يكون الأمريكي هو من الممكن أن يتنازل عن بعض نقاط مصر
نعم،
لا يمكنه التنازل عن مصر الإسرائيلي بالكامل، ويريد إسرائيل منتصرة، لأنه وجود إسرائيلي في هذه المنطقة من الناحية الجيوسياسية والاستراتيجية هي مصلحة استراتيجية أمريكية، بسبب يعني عقدة
نعم نعم، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع نعم نعم، نسمعك سيادة العميد، تفضل.
خصوصا في سياق التنافس بين المشاريع الاقتصادية الكبرى، الممر الهندي وحزام الطريق الصيني، هذه المنطقة أهم لها.
نعم سيادة العميد، لو سمحت. نعم، الصوت الآن واضح عندك سيادة العميد؟
نعم واضح. نعم.
طيب، كيف يتفاعل مجتمع الكيان مع تعثر أهداف العملية العسكرية في غزة؟ هل بدأت بوادر الانقسام الداخلي تظهر على خلفية فشل استعادة الأسرى وتحقيق ما يسمى بالأمن القومي؟
صحيح، هنا بيت القصيد، وهنا مربط الفرس، يعني مربط الفرس بالنسبة للشعب، للقضية الفلسطينية، وخصوصا ليس قضية بشكل عام إنما قضية غزة. مربط الفرس هنا يعني في التشظي الداخلي في الكيان الصهيوني. الكثير من المسؤولين العسكريين والكثير من المسؤولين الأمنيين والكثير من المسؤولين السياسيين المعارضين لهذه الحرب اليوم ليس لأنهم يهتمون للشعب الفلسطيني ولكنهم استشعروا فشل الاحتلال، فشل هذه القوات الإسرائيلية بأنها ستفشل، استشعروا فشلهم واستشعروا الهزيمة في المستقبل بالنسبة لموضوع استكمال العمليات في قطاع غزة، لأنها تستنزف الجيش الإسرائيلي بالكثير، وهي اليوم على قاب قوسين أو أدنى من عملية الفشل الذريع، يعني إعلان الفشل الذريع. لذلك الكثير من هؤلاء المسؤولين وحتى بعض الإعلام الإسرائيلي الذي أصلا بكامله هو تحت الرعاية، رعاية الحكومة، ولكنه يتشظى بعض الأحيان ليقول الحقيقة ويقول أنه لم ينتصر ولن ينتصر في قطاع غزة، وهذا سيؤدي إلى زيادة التشظي، ومن الممكن أن تسقط الحكومة من وراء هذه العمليات، وخصوصا صمود الشعب الفلسطيني و ثبات المقاومين في قطاع غزة. تفضل.
طيب، في ظل استمرار العدوان والانهيار الإنساني، كيف توازن المقاومة بين العمل العسكري والحفاظ على الجبهة الداخلية، وما سبل استمرار الصمود الشعبي باختصار لو سمحت؟
الحقيقة هو اليوم بالنسبة لموضوع الجبهة الداخلية بالنسبة للفلسطينيين هي الأكثر عرضة، رغم أن يعني حماس والمسؤولية الإنسانية التي يعني تعمل على حماية شعبها كبيرة جدا، لكن وهي تتحمل هذه المسؤولية، رغم ذلك هناك بعض التشظي بعد 620 يوم من القتال، بدأ بعض التشظي بالشارع الفلسطيني بقطاع غزة، عندما نشاهد بعض العصابات التي يعني جندها الاحتلال ليكونوا يعني مرتزقة للاحتلال في القطاع، أعتقد وكذلك من يعني يقوم بأن يتبنى مشروع الاحتلال في موضوع الشركات الأمنية التي ممكن أن تحكم غزة في المستقبل. يعني أعتقد أن هذا التشظي لا يتجاوز 10% من الجبهة الداخلية. لذلك أعتقد أن حتى الآن لازالت الصمود هو عنوان المرحلة، لازالت صمود الشعب الفلسطيني في القطاع هو عنوان المرحلة، حتى لو نرى ونسمع بعض هذا التشظي الذي لا يقدم ولا يؤخر من في مسار العمل الثوري في القطاع. تفضل.
شكرا لك سيادة العميد نضال زهوي، الخبير الاستراتيجي من بيروت. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، غزة تقاوم والاحتلال يتخبط، وتأثير تصعيد المقاومة لعملياتها في غزة، وأيضا الموقف الدولي وصمته إزاء جرائم الاحتلال وتداعيات العمليات على كيان الاحتلال سياسيا وعسكريا وأمنيا. الساعة الآن 2:05 مساء بتوقيت القدس المحتلة. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نواصل من غزة وآخر التطورات على صعيد القطاع في ثالث أيام الأضحى المبارك ومواصلة العدو لعدوانه، مع الزميل سعيد بوريني.
والحقيقة ثالث أيام العيد جاء داميا كما كان اليوم الثاني، يعني في اليوم الثاني من أيام العيد كان هناك أكثر من 90 شهيد فلسطيني، في اليوم الأول كان 49، حتى هذه الساعة نتحدث عن 22 شهيدا التقوا منذ ساعات الفجر، كان بينهم 5 في استهداف خيمة في المواصي، أب وأم واثنين من الأطفال وأحد الجيران، بالإضافة إلى 6 من المواطنين الذين يحاولون الحصول على المساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذه المساعدات التي افتتحت لساعة واحدة لم تلبي حاجة 10% من الناس الذين توجهوا إلى ذلك المكان. قابلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص. هناك أكثر من 40 مصاب نقلوا إلى المشافي أو إلى مشفى ناصر. نتحدث عن أكثر من 120 شهيد ارتقوا منذ أن بدأت هذه الآلية وأكثر من 1000 سيبوا. والطائرات الإسرائيلية تواصلت في المناطق أيضا التي يعمل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي التي يجتاحها مثل شرق خان يونس في بلدة إسرائيل. هناك 2 من الشهداء الفلسطينيين. لكن اللافت هو استمرار الغارات الجوية العنيفة على جباليا البلد التي قدمت يوم أمس 30 شهيدا. هذا اليوم منذ ساعات الصباح 8 شهداء باستهداف منزل لعائلة أبو وردة وشهيدان في منطقة الصفاوي. جيش الاحتلال يواصل عملية تدمير المنازل بشكل ممنهج شرق مخيم جباليا في شارع مسعود في شارع السكة. دوي الانفجارات لا يتوقف. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكمل إقامة المنطقة العازلة والدبابات تتقدم بشكل بطيء لكنها تتقدم وتقوم بتدمير أعداد كبيرة من منازل المواطنين مجازر في منازل المواطنين الفلسطينيين. الأمر ذاته ينطبق على حي الشجاعية. صحيح أن الدبابات لا زالت على الأطراف الشرقية لكن طائرات الكوت كابتر أيضا تواصل التحليق في كل مكان من الحي وتطلق النار على المواطنين الذين يعودون لتفقد منازلهم كما جرى مع أحد المواطنين الذي استشهد نتيجة غارة إسرائيلية. أيضا تم اليوم انتشال جثامين عدد من الشهداء في منزل أبو شريعة الذي قصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدف فيه أمين عام كتائب المجاهدين الشهيد أسعد أبو شريعة الذي استشهد مع شقيقه أحمد وعشرة من أفراد أسرته عدا عن عدد من الجيران. نتحدث عن مجازر مستمرة في كل مكان من قطاع غزة في اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان على القطاع إلى 54,880 شهيدا والإصابات إلى 126,227 منذ 7/1/2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,603 شهداء و14,186 إصابة منذ 18 مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 108 شهداء و393 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا ارتقى عدد عشرات الشهداء في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وقوات العدو ترتكب مجزرتين بحق طالبي المساعدات في رفح ومحور نتساريم. هدى مكي والتقرير التالي.
لم يعد خالد الدغامة إلى أطفاله الخمسة. لم يرجع خالد كما وعد ولم يتمكن من إسكات جوع صغيراته في ثالث أيام العيد. خالد ارتقى شهيداً في مصائد الموت الصهيوأمريكية قرب نقطة المساعدات في رفح جنوب القطاع.
بس احنا قاعدين مقدمين عند معاوية وصلنا لعند الكواخ بعد الكواخ يمكن أبو 200 متر. خلونا نقدم زي هيك أجا طراد طخطخ علينا وجد الرافعة كله بطخ من شقة. ما شفت الا صاحبي يعني على جنبه مرمي مخه طار ادوه 3 اطلاق اطلاق وانا من اول شفته سمعت صوت الطخ نمت على الارض رحت سحبته ونزلت فيه. هيد
قصة خالد ليست الاولى ولم تكن الاخيرة. في غضون ساعات قليلة ارتكبت آلة القتل الصهيونية مجزرتين قرب مراكز توزيع للمساعدات جنوب ووسط قطاع غزة خلال محاولات السكان الحصول على حصص غذائية في مراكز تشرف عليها مؤسسة غزة الإنسانية التي أقرت بفشلها في إدارة المساعدات وتوفير الحماية للمواطنين. ثالث أيام عيد الأضحى تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جرائمها الوحشية بحق أهالي غزة. استهدفت خيام النازحين في مواصي خان يونس ومنازل سكنية في جباليا البلد ودير البلح، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى في اليوم 11 بعد 600 لحرب الإبادة الجماعية.
نتابع في غزة. أبو جبل غزي يواجه نقص الغذاء بمبادرة فردية وبسيطة لعله يوفر بعض الثمار لإطعام أولاده الذين لم يسلموا من نار الجوع. تفاصيل في تقرير الزميل رأفت سعيد.
حاولت طفلة إطفاء نار جوعها فأحرق الطعام الساخن جسدها، هي إحدى الحكايات المؤلمة لتداعيات تجويع الناس في قطاع غزة.
هدول لو لقين حاجة تسد جوعهم بيقفوا على التكية، بيقفوش على التكية. إحنا أطفالنا قاعدين بيموتوا، إشي بيموت من الجوع، إشي بيموت حرق. هدول المفروض حقهم يكونوا في التعليم، حقهم باللعب، هذا كله انحرموه أطفالنا. صاروا نبعت على التكية يجونا محروقين، يجونا مرقة التكية في طعم لحمهم. طب لأمتى هيك بده يصير؟ بنتي راحت تجيب تكية، لا جابت تكية الحمد لله، ولا أكلت ولا هي ولا أخوتها، إجت محروقة وجسمها مشوه.
زي هذا برضو ورود، ممنوع مشتقات الورود، هيك منظر طبيعي بيعطيك أقل حاجة برفع معنوياتك دفة.
أما والد الطفلة ينشغل بالاعتناء ببعض شتلات الخضروات التي غرسها بجوار خيمته.
زراعة الزيتون هذه كانت مقصوف عليها بيت، هنا من المنطقة هذه مقصوف بيت، رحت خلعتها وزرعتها عندي والحمد لله مشيت.
اهتدى لزراعتها ليضيء شمعة في ظلام التدمير الممنهج لقطاع الزراعة في غزة.
المساحة اللي عندي في حوالين الخيام انت شايف هو ضغط الخيام، وخيمة جنب خيمة في فيش وسع كتير، فضل شوية بيني وبين جيراني تقريبا زي مساحة حوالين خيمتي من 60 إلى 70 متر، فاستغليتها. هو الخضرة غالية والأكل غالي والشرب غالي وتكيات ما فيش، زرعت شوية بندورة مع شوية بتنجان مع شوية حاجة اللي يعني كيف كشغل بيت اللي قد يمشيك.
الضرر الكبير الذي لحق بالأراضي الزراعية بسبب القصف والتوغل المستمر زاد من تدهور القدرة على إنتاج الغذاء، الأمر الذي وصفته منظمة الأغذية والزراعة الفاو بانهيار شرايين الحياة في القطاع.
إعلان الفاو أن 95% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام يؤكد انتهاج إسرائيل للمجاعة في قطاع غزة. هذا القطاع الزراعي الذي كان يشكل ما نسبته 13% من مجمل الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة بات اليوم في العدم، ذلك يعني أن الاقتصاد الفلسطيني سيعاني لسنوات طويلة.
توازيا مع استمرار الاحتلال صنع المأساة للفلسطينيين في غزة، تتواصل محاولات إعادة الحياة للخراب الذي حل بأكثر من 95% من الأراضي الزراعية في القطاع وبطرق بدائية وبسيطة.
ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال عشرة فلسطينيين، إلى جانب التضييق على حركة المواطنين وتشديد الإجراءات العسكرية. ففي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين في بلدة نحالين غرب بيت لحم، وثلاثة آخرين من مناطق مسافر يطا وبلدة الشيوخ بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرة في الأغوار الشمالية، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة وأعاق حركة تنقل الفلسطينيين خاصة مع حلول عيد الأضحى. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من منطقة وادي برقين غرب جنين بعد محاصرة ومداهمة أحد المنازل، وذلك في ظل مواصلة الاحتلال عدوانه على جنين ومخيمها لليوم 38 بعد 100 على التوالي، الذي خلف حتى اللحظة 39 35 شهيدا وأكثر من 200 جريح واعتقال العشرات وإجبار نحو 22 ألف مواطن على النزوح من مخيم جنين ومحيطه وتدمير وتفجير عشرات المنازل. وفي سياق متصل طارد مستوطنون رعاة الماشية في منطقة تلمعين جنوب الخليل وطردوهم من أراضيهم تحت تهديد السلاح، في حين أقدم مستوطنون على قطع نحو 100 شتلة زيتون في سهل مرج سيع الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة على الأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية. وعن تطورات الضفة الغربية في ظل استمرار الاحتلال في عمليات الدهم والاعتقال والمصادرة، وفان الزميل حسين السباعي بالتقرير التالي.
على مدار الساعة والصمت الدولي الموكل للعدو الإسرائيلي والتخلي العربي الذابح لفلسطين، لا تتوقف جرائم العدو الإسرائيلي في الضفة، تتنوع تتعاظم بين القتل والتهجير والخطف والتدمير والتفجير. جيش العدو الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات واسعة في محافظة الخليل، طالت 8 شبان بينهم 5 اعتقلوا في بلدة نحالين غربي بيت لحم وشقيقان أثناء رعيهما للماشية في قرية المفقرة بمسافر يطا جنوبي الخليل، وداهم جنود العدو منزلا واعتقلوا مواطنا في بلدة الشيوخ شمالي شرقي الخليل. وشدد جيش العدو إجراءاته العدائية على حاجز الحمراء في الأغوار الشمالية تجاه المواطنين المتجهين إلى المنطقة، ما تسبب بأزمة خانقة في حركة المركبات، ويشهد الحاجز تضييقا متصاعدا منذ أكثر من عامين يعيق حرية تنقل الفلسطينيين إلى أماكن عملهم وأراضيهم الزراعية.
بدي أجي أمرق وأشوف حالي أني مبسوط، بدي 5-6 ساعات، بدي 5-6 ساعات هذا بكون الوضع جيد.
وفي اعتداء سافر على الأرض والإنسان اقتلع المغتصبون الليلة الماضية نحو 100 شتلة زيتون في سهل مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمالي شرق رام الله، وكان المغتصبون اليهود قد نفذوا أكثر من 350 عملية تخريب وسرقة لممتلكات الفلسطينيين أسفرت عن اقتلاع 1068 شجرة، منها 695 شجرة زيتون، طالت مناطق واسعة في الخليل ورام الله وسلفيت وطول كرم ونابلس. صباح السبت طاردت عصابات المغتصبين رعاة الماشية في موقع تلماعين ببلدة الكرمل جنوبي الخليل، أجبروهم على مغادرة أراضيهم ومزارعهم تحت تهديد السلاح في سياق متواصل من التضييق الممنهج على أصحاب الأراضي شرقي الطاء.
وفي إيران نفذ جهاز الاستخبارات الإيراني أكبر ضربة استخباراتية في التاريخ ضد الكيان الصهيوني، وأوضحت مصادر إيرانية ووسائل إعلام أن جهاز الاستخبارات في الجمهورية الإسلامية تمكن من نقل كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة بما في ذلك خطط ومنشآت نووية من داخل الأراضي المحتلة. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
با به نقل از منابع مطلع در منطقه اعلام کرده دستگاه اطلاعاتی ایران به انبوه
القناة الرسمية الإيرانية تعلن أن الجهاز الاستخباراتي الإيراني حصل على كم من هائل من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة التابعة للكيان الصهيوني بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمخططاته ومنشآته النووية.
يعني هو بمثابة ضربة كبيرة وموجعة لأمن الاحتلال الصهيوني وللمنظومة الأمنية الصهيونية، يعني بعد أيام عندما تنشر تفاصيل ويعني أجزاء من هذه الوثائق والمعلومات العالم سيرى أولا مدى قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من ناحية الأمنية، وكذلك ما تم الكشف عنه يعني هي حقيقة وثائق مهمة للغاية تعود إلى الجوانب الاستراتيجية للعمل من جانب العدو الصهيوني وكذلك العمل الصهيوني في المجال النووي وتفاصيل المنشآت النووية الإسرائيلية.
كما أشارت المصادر المطلعة للوكالة الرسمية الإيرانية أن العملية نفذت قبل مدة، ولكن الحجم الكبير للوثائق والحاجة إلى نقلها بشكل آمن إلى داخل البلاد استدعى فرض التكتم الإعلامي حتى التأكد من وصولها كاملة إلى الأماكن المحمية المعينة. كما ذكرت المصادر نفسها أن كمية الوثائق كبيرة إلى درجة أن مجرد فحصها ومشاهدة الصور والمقاطع المصورة المرفقة يتطلب وقتا طويلا.
هذه العملية ستكون كارثية أولا على أساسة الكيان الصهيوني وكذلك المنظومة الأمنية للكيان الصهيوني. ويعني رأينا هذه الوثائق تم إخراجها من داخل الكيان وهي الآن بحوزة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
إذن هي أكبر الضربات الاستخباراتية في التاريخ ضد الكيان الصهيوني من جهاز الاستخبارات التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعلن الإعلام الرسمي الإيراني أن جهاز الاستخبارات في صدد تجهيز فيلم كامل حول هذه الوثائق مع إبقاء مضمون الكثير منها طي الكتمان لكي لا يكتشف الصهاينة مدى حصول إيران على معلومات حساسة ومهمة تتعلق بمخططاته ومنشآته النووية.
نعم، وفي السياق كشف جهاز الأمن الداخلي للكيان الصهيوني الشباك وشرطة الاحتلال في بيان صدر قبل 17 يوما عن اعتقالهما روي مزراحي وإلموغ أتياس من مدينة نيشر الشمالية للاشتباه في ارتكابهما جرائم أمنية تتعلق بإيران. وفي حال ثبت ارتباط هذين الشخصين بالقضية الأخيرة فإن اعتقالهما قد جاء بعد عملية نقل الوثائق من الأراضي المحتلة. وحيال تعامل الإعلام الصهيوني مع عملية الاستخبارات الإيرانية وافانا الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية.
الإعلام الصهيوني هو إعلام حربي، يعني إعلام ليس فقط يخضع للرقابة الصهيونية، إنما هو رقيب على ذاته وهو من جزء من أدوات الحرب الصهيونية. الإعلام الصهيوني اكتفى فقط بنقل الخبر بأن إيران تقول بأنه تم الاستيلاء وتم السيطرة على الكثير من الوثائق. طبعا الآن هذا ما يتأطمح بالعلاج، ولكن هنالك كارثة كبيرة بالنسبة للكيان الصهيوني. أولا إيران عندما تتحدث دولة لا تتحدث عن يعني معلومات مضللة ولا هي حرب نفسية وما إلى ذلك، هذا يأخذ الصهاينة بعين الاعتبار. الأخطر من ذلك الآن كيف تم الحصول على الوثائق، وهل هناك أخطر من ذلك بكثير؟ هل هناك أناس أو آخرون زرعوا أو زرعتهم إيران في مؤسسات سواء كانت أمنية أو تكنولوجية أو نووية أو ما إلى ذلك؟ هل هؤلاء أيضا خرجوا بهذه الوثائق وكيف تم إخراج هذه الوثائق؟ هذه الوثائق لا يمكن إخراجها، ونحن نتحدث عن كميات كبيرة، واضح أنه يتم الحديث عن أوراق وليس عن ملفات إلكترونية يتم ترحيلها في ثواني أو دقائق، إنما من الحديث الذي أعلنت عنه إيران بأنه تطلب وقت إخراج هذه الوثائق وتطلب وقت لكي تصل بأمان. إذا نحن نتحدث عن فروض، عن أوراق، عن مستندات، عن سيديهات أو ما إلى ذلك، من الذي أخرجنا من داخل الكيان الصهيوني؟ هنا أسئلة خطيرة جدا الآن مطروحة داخل الكيان الصهيوني، ولكن لا يمكن أن طبعا الإعلان عنها حاليا. الآن يبقى الكيان الصهيوني سيتعامل مع ردة الفعل كل يعني حسب المراحل، كيف يعني ستعلن إيران المحتوى هذه الوثائق وما هي هذه الوثائق؟ هذا هنا جوهر الموضوع، وهنا الضربة الكاذبة للكيان الصهيوني. هذه المسألة جاءت اليوم لأصب الزيت على النار داخل الأزمة في الكيان الصهيوني.
وفي كيان الاحتلال أفادت وسائل إعلام عبرية أن أسعار رحلات الطيران تشهد ارتفاعا صاروخيا، ولفتت لارتفاع أسعار التذاكر بمقدار الضعف مقارنة بالأعوام السابقة. يأتي هذا الارتفاع تزامنا مع استمرار حظر صنعاء للملاحة الجوية إلى مطارات الكيان وإلغاء العشرات من شركات الطيران العالمية رحلاتها. وبحسب وسائل إعلام عبرية على سبيل المثال ستكلف تذكرة الذهاب وعودة من تل أبيب إلى لارنكا في قبرص في أوائل يوليو المقبل 267 دولارا على طيران إيجيان، مقارنة ب 230 دولارا في صيف عام 2023 و 210 دولارات فقط في صيف 2024. وعلى طيران ويز اير المجرية يبلغ السعر هذا العام 141 دولارا مقارنة ب 181 دولارا في نفس الفترة من عام 2023، ولكن هذا خصم استثنائي وفق صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية. الزميل أحمد دهمي والتقرير التالي.
تداعيات العمليات اليمنية باتجاه كيان العدو الإسرائيلي تؤكد صف المغتصبين الصهاينة وتقلق راحتهم بعد أن اعتادوا في كل صيف على السفر والاستجمام. صحيفة تايمز أوف إسرائيل الصهيونية وفي تقرير تحت عنوان وداعا أوروبا الغربية تؤكد نقلا عن مختصين قولهم أن أسعار تذاكر الطيران خلال الصيف إلى العديد من الوجهات الرئيسية في أوروبا الغربية ارتفعت إلى عنان السماء بسبب خيارات الرحلات المحدودة وعدم توافر المقاعد مع استمرار العمليات الصاروخية اليمنية، حيث يلجأ المغتصبون إلى تعديل خططهم الصيفية ويواجهون سوقا صعبة سواء كانت أسعار تذاكر الرحلات الجوية إلى الخارج أو العطلات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضحت الصحيفة أنه مع توقف العديد من شركات الطيران الأجنبية عن رحلاتها إلى يافا المسمى تل أبيب، يتخلى المغتصبون عن الذهاب إلى أوروبا الغربية نتيجة ارتفاع أسعار تذاكر خطوط الطيران الصهيونية إلى هناك، وأصبحت وجه عطلهم باتجاه دول كاليونان وقبرص ودول البلقان المجاورة. ونقلت الصحيفة عن نائبة رئيسة شركة إيش تورز للسفريات والسياحة شيري كوهين أوركابي أنه بسبب نقص المقاعد وازدياد الطلب ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و20% مقارنة بالعام الماضي.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر دم سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر
الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. وزير الأمن الإيراني يؤكد أن الوثائق المسربة من الأراضي المحتلة من شأنها تعزيز قدرات إيران الهجومية. مجزرتان للاحتلال عند مراكز المساعدات بغزة وارتقاء أكثر من 20 شهيدا أثر القصف المتواصل منذ فجر اليوم. واشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة. أسعد الله أوقاتكم بكل